الآن نبدأ بابا جديدا أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان، ويعني بعض في بعض النسخ والكفالة، ثلاثة عقود من عقود الشريعة: الحوالة والضمان والكفالة، ودلت عليها الأدلة كما سنقرأ الآن إن شاء الله فيما بين أيدينا.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه. فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبريئ منهما الميت. حق الغريم وبريئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب يعنى به العلماء، سواء في الحديث لا بد أن يذكر في ضمن أحاديث الأحكام، وأيضا يعنى به الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولهم في هذا حديث ماتع نافع. لكن نحن كما قلنا ندور في فلك الأحاديث وما تدل عليه، ولا بد نقف عند بعض التعاريف أو بعض الشروط، هذه لا بد أن تذكر أيضا. فأقول مستعينا بالله عز وجل: الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة. الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، وسيأتي لنا تطبيقها كما في حديث أبي هريرة وما بعده. قالوا: ولها شروط. لابد أن يعني هو شرطها اتفاق الدينين. يعني أنت لما يجيك إنسان يطالبك بحق فتحيله على شخص، تقول: أنا أطلب من فلان مالا، اذهب إليه وأخذ حقك منه. فالعلماء قالوا: لابد من الاتفاق بين الدينين في أمور. الأمر الأول في الجنس، لابد أن يكون من جنس واحد. فلا يجوز مثلا أنت تطلب واحد يقول: أعطني الذهب الذي أستحقه، فتحوله على رجل وعنده فضة، وهو يطلب من الشخص الثاني فضة. لا، لابد من اتفاق الجنسين. قالوا كذلك اتفاق القدر. لا، قالوا أيضا واتفاق النوع. قد يتفق في الجنس، مثلا يكون كلها حبوب، أنت تطلب مثلا 6 أصواع أو 10 أصواع قمح، فيحيلك على فلان يقول: أنا أطلب من فلان الثاني 10 أصواع شعير، اذهب وخذها منه. هذا لا يجوز. نعم، هو صح اتفق في الجنس أنها من الحبوب، لكن أيضا في النوع لابد أن تتفق. النوع الشرط الثالث قالوا: أن تتفق في المقدار. فهذا مثلا 10 تحيل على 10، 5 على 5، لابد من الاتفاق في المقدار. الأمر الرابع قالوا: لابد من اتفاق في الحلول، يعني في حلول السداد. فلا يجوز أن تحيل على رجل وهو ما بعد حل السداد عليه. يعني الآن فلان يطلبك 1000 ريال، يا فلان أعطني 1000 ريال. قال: يا أخي أنا أطلبها أيضا من فلان ابن فلان الآخر، اذهب وخذها منه. لما ذهب إلى الرجل قال: والله صحيح، هو يطلبني 1000 ريال، ولكن إلى الآن ما بعد حلت، هي ستحل بعد 2 شهر، بعد 3 أشهر، أنا شارة صوتية. فعلى كل حال لابد من الاتفاق بين الحلول، يعني حلول السداد على الشخص الأول، أو يعني لابد من الاتفاق بين الشخص الثاني الذي حول عليه والشخص الأول، لابد. إلا إن رضي الشخص الثاني قال نعم والله فلان يطلبني 1000 ريال وهو الذي حولك علي، ولكن يعني هو بقي الآن 3 أشهر، بقي الآن 3 أشهر لكن ما في مانع عندي أقدمها لك الآن. فلو فرضا قدمها له وأعطاها إياه فالحمد لله انتهى الموضوع، لكن لو قال لا أنا ما أعطيك إلا بعد 3 أشهر حسب اتفاقي مع الشخص الذي حولك علي، يرجع إليه ويقول لا أنت يا فلان حولتني على رجل ما يعني سداد دينه بالنسبة لك ما ينتهي إلا بعد 3 أشهر. فعلى كل حال إن قدم ورضي فالحمد لله، إن لم يقدم فيعود على شخصه الأول. هذه هي الشروط، وهناك عد مسائل أخرى ذكرها أهل العلم والله أعلم. قالوا الضمانة، الضمان، قالوا الضمان ما معناه؟ هو الالتزام بما في ذمة الغير. الضمان هو الالتزام بما في ذمة الغير، وهذا أيضا جائز. ويعني ومنه قصة الآن أبي قتادة عندما ضمن الدينارين لهذا الميت حتى يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني فهذا الحديث دليل على الضمان، وأيضا يستدل بما جاء في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لما فقد ذاك الصواع وجعل يوسف عليه السلام هذا الصواع في رحل أخيه لحيلة أرادها حتى يبقى عنده. المهم قال وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن أضمنه له يأتينا ويستاهل نعطيه حمل بعير ما يوضع منه عليه من الأقوات نعطيه إياه. هذا أيضا يعني من الأدلة عليه، ويشمل على كل حال الحوالة والضمان. قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لابد من هذا عقد صالح ولابد يعني من الوفاء به. بقي لنا يعني الكفالة، والكفالة سيأتينا إن شاء الله في آخر حديث أنها أيضا عقد. فإذا كفل فلان شخصا في أمر نعم جائز، في مال، في سيارة، في نحو ذلك، إلا في القصاص والحدود. ما يجي واحد يقول اقتلوني بدل فلان، أو أنا أكفله لكم إن ما جاء كذا فخذوني واقطعوا يدي لأنه مثلا سارق، لا ما يجوز. وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه يدخل في يعني قواعد وأصول الإسلام المعروفة. إذن هذه يعني مقدمة يسيرة حول هذه الكلمات الثلاث، الحوالة والضمان والكفالة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. المطل بمعنى التأخير وعدم الوفاء، يعني إنسان يطلب من فلان مال وهو يماطله، يعني لا يفي ويتحايل عليه، يغلق الجوال، يسكر الجوال، لا يوجد في البيت، أو يكذب ويصرفه عند باب البيت كما يفعل بعضهم هداهم الله. يعني وهذه الطريقة يظن بعضهم ذكاء وأنها، ولا والله ما علم المسكين أن هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا ظلم، وليس هذا حكمي ولا حكم فلان ولا علان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ظلم. وقد مر بنا حديث فيما مضى لي الواجد، الواجد اللي عنده مال، اللي يعني التلوي ويعني الذهاب يمنة ويسرة حتى لا يسدد، قال يحل عرضه وعقوبته. فالله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا من الظلم. فكل إنسان يتكلم فيه ويشتكي نعم، وعقوبة أيضا ولي الأمر أو من ينيبه القاضي في المحكمة يصدر قرار إذا ثبتت الأمور والأوراق وإلى آخره، خلاص هذا لابد أن يؤخذ منه. لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الغني، قال الشراح يخرج من هذا الفقير، لو أن فقير معدم ما عند الشيء فإن هذا والحالة هذه يجب أنك تصبر عليه ولا تلزمه، أو أنك تخفف عليه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان فقير، لكن إذا كان فقير ومع ذلك يتلاعب ويستطيع ويعمل ولا لا، فأنت لابد أن تتابعه. لكن نحن نقول إذا كان فقيرا معسر ليس عنده شيء فأنت تنظره أو تخفف عنه، يعني إما أنك تجعلها على أقساط تخفف، أو أنك تحذف المبلغ، تحذف عنه الثلث الربع النصف الذي تحب، المهم أنك تخفف عنه بقدر ما تستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء، اللي هو الشخص الثاني الآن، إذا أحيل، أتبع يعني أحيل، يعني يقول أنت يا فلان أنا ما عندي شيء لكن أنا أطلب أموالا من فلان ابن فلان. نعم، إذا كان ملي، وقال العلماء معنى الملي هنا هو القادر على الوفاء بماله وبدنه. لماذا قالوا بماله؟ أن يكون عنده مال. تحيلني على واحد ما عنده مال ما استفدنا شيء، مثل يعني تحيل أنا أطلب منك 1000 ريال، تحيلني على واحد ما عنده إلا 100 ريال، هو أن تطلب منه 100 ريال؟ لا، لابد الاتفاق. الأمر الثاني ببدنه. قالوا: لو أنه فرضا أحاله على رجل ولكنه غائب مسافر، راح طرق الباب اتصل عليه، وين الجوال مغلق والباب مغلق، ولا وبعدين عرف أن الرجل مسافر متهرب، يمكن من ديون عليه أو أنه مسافر إلى سنين والله أعلم، فيرجع إلى صاحبه الأول يقول: يا فلان أنت صح، هو هذا ملي ونحن نعرف أنه ملي، لكنه الآن الرجل غائب. ولذلك العلماء قالوا المليء أن يكون قادرا على الوفاء بماله وبدنه. لكن لو أن صاحب هذا الرجل الذي يريد المال قال: أنا أصبر ما في مشكلة، ما دام الرجل مسافر وسمعت أنه بيرجع بعد شهرين نصف سنة سنة أنا أصبر، الحمد لله، هذا حقه وقد أسقطه. أو قال: والله إن ما معه إلا مال قليل لكنه وعدني أنه سيسددني وهو أفضل منك من ناحية المادية والعملية ورضي، فلا حرج، لكن له الحق أن يرجع إلى الأول، لأنهم قالوا إن الملي هو القادر على الوفاء بماله وبدنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبع، يعني فليتابعه، بس متى؟ إذا كان مليئا قادرا بماله وبدنه. وفي الرواية الأخرى: فليحتل، يعني فليتحول إليه. فهذا دليل على الحوالة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنصاري قال: توفي رجل منا، يعني من الأنصار، فغسلناه وحنطناه. حنطناه يعني طيبناه، وضع الحنوط، الميت لما يغسل يوضع له الحنوط، يعني العلماء ذكروا له مواضع يعني في رقبته، قالوا أيضا في مغابنه، يعني في تحت إبطيه، ويعني في جسده، يعني هو كله، لكن يركز على مناطق. قال: وكفناه، وهذا هو الواجب على المسلمين، وهو فرض كفاية أنهم يقومون بهذه الخدمة لأخيهم المسلم. قال: ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا، يعني تقدم يريد الصلاة عليه، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. شوف يعني يقول لأهل العلم أنه كان يعني الصحابة يعيشون في مراحل أو في زمن في حياتهم يعني لا يجدون شيئا. شوف رجل توفي عليه دينارين، عليه ديناران لم يستطع سدادهما، يعني يدلك الحقيقة. وأنا ذكرت هذا في هذا المجلس عدة مرات، أنه نعم فيه أغنياء من الصحابة وكانوا يدفعون الزكاة، ولكن كان هناك فقر وهناك حاجة. ولذلك ذكرت في هذا المقام الحديث الذي رواه أبو هريرة لما سافر إلى الشام وقدم له طعام الثريد وهناك اللحم، فصار يعطي فلان ويعطي فلان ويعطي فلان، قال: يا فلان يا قوم كلوا كلوا، فوالله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال متتابعات. شوف يعني، والشعير نحن ما ننكر نعمة وفضل من الله، لكنه يعني بالنسبة لبقية الأقوات الأخرى يبقى يعني يكون يعني أقل منها، ومع ذلك ما شبع آل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله من الشعير 3 ليال متتابعة. فعلى كل حال يعني هذا يدلك ما كان في الصحابة من يعني العوز ومن الفاقة رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا لماذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انصرف لأمور. أولا خشي صلى الله عليه وسلم من التساهل بالديون وعدم يعني رعاية الحقوق وعدم الوفاء بها، فخشي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولعله وجد كثرة من يسأله فلان فعل فلان ترك وأنا فلان ما أعطاني، فرأى صلى الله عليه وسلم أنه من المعالجة لهذا الأمر أن لا يصلي عليه ويترك غيره يصلي عليه. فهذه السياسة وهدي نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن صلاته على فلان وعلى غيره شفاعة له ودعاء له، ودعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب، فهذا عليه الآن حق لمخلوق، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يكون ذلك حتى يعود إلى الله عز يعني من تساهل في ديونه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك نسخ كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى، فصار صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم وسيأتي إن شاء الله بيانه. هنا قال فتحملهما أبو قتادة، قال فتحملهما أبو قتادة، وأبو قتادة هو ربعي ابن الحارث خزرجي أنصاري رضي الله عنه، وهو من أشرف الأنصار ومن شجعانهم وفضلائهم وكلهم فاضل، حضر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع الصحابة ثم كان مع علي رضي الله عنه في حروبه وفي الفتن التي حصلت، ثم جاء ولزم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه في سنة 54 من الهجرة رضي الله عنه. قال والله ديناران أنا أتحملهما يا رسول الله. قال فأتيناه أبو قتادة تحملهما، قال فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي أنا أتحملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. هنا يعني في خلاف في يعني أوجه في إعراب كلمة حق الغريم، فيها أوجه كثيرة وأنا لا أحب أن يعني أشغل أذهانكم تراجعونها، لكن فيما أعلم ولعله هو الأقرب إن شاء الله تعالى أنه مفعول به لفعل محذوف، وهو ليس المفعول، هو لما حذف المفعول قام مقامه، يعني من أراد أن يكتب معي هو مفعول به لفعل محذوف والتقدير التزمت حق الغريم أو أثبتت حق الغريم. طيب حق هذه حقه هي المفعول به، والغريم نعم وهو مضاف والغريم مضاف إليه. قالوا فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه، وهذا شيء معروف في علم النحو وقد درسناه ودرستموه أنه يقوم المضاف إليه مقام المضاف إذا حذف المضاف. فالتقدير أيها الإخوة مرة أخرى التزمت حق الغريم أو أثبت حق الغريم، فحذف المضاف اللي هو حق وهو المفعول به وليس الغريم هو المفعول به في الأصل، فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه فأخذ النصب، ولذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني التزمت أثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد يقول أنت يا أبا قتادة يعني ملتزم على هالدينارين هذه ولا لا يريد. ثم لما الحمد لله حصل هذا الشيء قال صلى الله عليه وسلم وبرئ منهما الميت، وبرئ منهما الميت. هناك أيضا وجه لا بأس به، قالوا إن حق هنا فعل وليس هناك لا إضافة ولا شيء، وأن الغريم ضبطها بالضم حق الغريم وبرئ منهما الميت، لكن هذا الوجه فيه إشكال، لكن الذي قبله هو الأقرب والله أعلم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه نعم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا أنه محمول على يعني تساهل، لما رأى صلى الله عليه وسلم تساهل بعض الناس في الدين من كثرة الشكاية أو السؤال أو كلام، وقبل اتساع الأمور لما الحمد لله اتسعت الأمور وفتحت الأمصار، وقبل ذلك جاءت الغنائم في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله استفاد الناس، تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بيانه. الشيخ بن عثيمين هنا أشار إلى مسائل، قال أهل العلم: المطل لا يكون إلا بعد طلب، فإذا كان صاحب الحق ساكتا لو فرضا ولم يطلب حقه ولم يظهر منه علامات الطلب فلا بأس أن يتأخر الإنسان في الوفاء، مع أن الأفضل أن يوفي وأن يبادر، لأنه لا يدري ماذا يحصل له، متى يحضره أجله، والإنسان يتقي الله. وأنا أقول أيها الإخوة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في الصلاة على رجل من أجل دينارين، فأين الآن من يتحملون الديون البالغة الباهظة، سواء في حق أفراد أو في حق بنوك أو شركات أو غير ذلك؟ والله أيها الإخوة يجب على الإنسان أن يتقي الله. أولا، لا تستدن إلا فيما لك فيه حاجة، لأن الدين كما قال بعضهم: هم بالليل مسبة أو ذل بالنهار. والله نعم، الدين هم بالليل، بس عند القلوب المتحركة الضمائر التي تخاف من الله عز وجل، والله الإنسان يهتم في الليل: يا ربي شلون، كيف أسدد فلان؟ ثم هو أيضا ذل ومهانة في النهار، عندما تمر ترى فلان الذي أعطاك 1000 أو 2000 أو سدد لك أو كذا، وينظر إليك وتنظر إليه حتى لو ما طلب، فأنت تستحي والله أنك تطمن عينيك، ويمكنك ما تحضر عنده. فصدقوا، الدين هم بالليل ذل بالنهار، قد يقال أيضا مسبة بالنهار. فأقول أيها الإخوة، إذا كان هذا فكيف بحال من يتساهلون الآن بالديون؟ كما قلنا، أولا لا تستدن إلا فيما لك فيه ضرورة، والشيخ بن عثيمين والله له كلام هنا نفيس جدا في التحذير من أخذ الديون. الآن كل شيء إنسان ديون، الجوال أدنى أي جوال يطلع يلا روح اشتري، السيارات اشتري، التأثيث البيوت وهو ما الحمد لله أثاث طيب إلا نجدد، كل شيء تجد. لا يا أخي، أنت على قدر ما عندك. أما كل إنسان يتوسع أيها الإخوة هذا خطأ ولا يجوز. الأمر الثاني، إذا ابتليت بالدين فالله الله احرص على السداد، كيف تلقى الله عز وجل وفي عنقك دينار أو درهم، هذان ديناران، فما بالك وتلقى الله عليك آلاف مؤلفة. ولا تظنن هذه شطارة ولا ذكاء ولا نباهة، لا والله، هذا خطر عظيم ومزلق كبير خطير، ولجت فيه، فلتتق الله ولتتب إلى الله عز وجل. والكلام في هذا يطول، وسبق أنني تكلمت عنه. نعم،
أحسن الله إليكم.
والله يعني له كلام الشيخ بن ثمين، بس ما نحب نأخذ الوقت، من صفحة 14 و15 و16 وهو يتكلم في محور الديون والتساهل بالديون، ويربطها بقصة هذا الصحابي. ديناران، توقف سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأراد أنه ما يصلي عليه، ثم بعد ذلك لما تحملها أبو قتادة تقدم وصلى عليه. ما الحقيقة، لا أبلغ ولا أعظم من هذا الموقف النبوي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
الحمد لله، أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه متعلق بالحديث السابق، وفيه بيان ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول مهاجره الشريف عليه الصلاة والسلام إلى المدينة طابة الطيبة الدار ومأرز الإيمان. أقول كان الناس نعم في عوز وفي حاجة، ويعني ورأى صلى الله عليه وسلم شيئا من التساهل بسداد الديون على قلتها، هي كلها يعني تتوقع آلاف وآلاف، هي كلها دنانير، ومع ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن تضبط الأمور وأن توفى الحقوق وأن لا تضيع حقوق الناس، هذا أمر مهم وهذا فيه موعظة، وكون صلى الله عليه وسلم لا يصلي على فلان هذا أمر عظيم وخطير. وأذكر في هذا المقام أن بعض الإخوة، وهذا عن جهل ولا شك وليس عن علم، طعن في هذا الحديث، يعني هذا والذي قبله، قال كيف صلى الله عليه وسلم لا يصلي على فلان في أول الأمر وهو عليه دين إلا لو تحمله رجل عنه، مثل قصة أبي قتادة، وقد ذهب وصلى على رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وها قال هذا كلام، الموقف غير صحيح وباطل، هذا كلام غير صحيح، بل إنه يعني، والجمع بين هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي لأنه كان يظهر له منه الإسلام، وفيما يعني يظهر الخفي وعلمه عند الله تبارك وتعالى، ثم أيضا فيه إدخال للسرور على ابنه عبد الله، ثم ثالثا أنه إذا كان مآله النار وكذا وكذا فإن صلاته أو استغفاره لا يقدم ولا يؤخر، يعني حكم الله جل وعلا نافذ في كل شيء. وقد ذكر العلماء لهذا أوجها كثيرة غير ما ذكرته، أما هذا فقد ذكرنا أنه كان في حال عوز وتساهل، صار منه شيء من التساهل، لا نقول شيء عظيم لكن شيء من التساهل بسبب قلة ذات اليد وعدم الوفاء بالحقوق، فأراد صلى الله عليه وسلم، وهذا من سياسته ومنهجه النبوي الراشد، أن يخاف الناس وأن يحذروا من التساهل بالديون. ولذلك جاء هنا في الحديث قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل، كان هذا في أول الأمر، هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. الحمد لله، معناه أنه بيؤخذ، وهذا معروف لما يموت الشخص وينظر في تركته، أول ما يبدأ تجهيز الميت، يؤخذ من تركته، تغسيله، تكفينه، إن كان القبر يدفع له مال، يشترى له مال، في بعض الأماكن في العالم القبر يشترى، لكن في الحمد لله عندنا وفي بلاد أخرى والله الحمد ما تدفع، يدفن واللهم لك الحمد، لكن لو احتاج إليه يدفع. الأمر الثاني يسدد يعني ديون أو حقوق المخلوقين، مثل هذا الآن عليه ديون يسدد، ثم بعد ذلك حقوق، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك قسمة التركة، على تفاصيل عند أهل العلم في هذا. المهم قال وإلا قال صلوا على صاحبكم. قال فلما فتح الله عليه الفتوح، الحمد لله جلبت الغنائم وسير بها إلى المدينة ولله الحمد، ويعني تحسنت أحوال الناس شيئا ما، قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكما قال جل وعلا في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان صلى الله عليه وسلم يسدد الديون. قال فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وإحسانه وعطفه على أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن في فقراء في المدينة، وأنه لو جت فتوح وغنائم واوى ما يقدرون ما يستطيعون، وهم في عوز وهم في حاجة، فعليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته قال عليه الصلاة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يسدد ديونهم ويتحملها عنهم. ومن ذلك في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في غزوة مؤتة، يقول أنس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مؤتة والشهداء، قال أصيب زيد بن حارثة ثم أصيب جعفر ثم أصيب عبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية خالد إلى آخر الحديث. قال فذهب قال فجاء إلينا قال ونحن ثلاثة فقدموا إلينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم مسح علينا فسمع صلى الله عليه وسلم صائحة يعني زوجة جعفر تصيح في داخل البيت قال يا فلانة أما تخشين يعني إن جعفرا رأيته وله جناحان يطير بهما في الجنة وإن خفت العيلة عليهم يعني على هؤلاء الثلاثة فإنهم مني وأنا منهم يعني عليه الصلاة والسلام هم يعدون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هنا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل. هنا يذكر العلماء تساؤلا هل يقوم ولي الأمر الآن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يسدد الديون ويقوم بها؟ يقول العلماء إن تيسر وكان فهذا طيب، ولكن إن رأى ولي الأمر الحزم والعزم وأنه لا يتساهل في هذا الأمر وأن كل شخص يقوم بما عليه فهذا ولا شك هذا هو الظاهر وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. يعني هو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته وإحسانه، والناس في وضع ولله الحمد ليس الديون كثيرة وقليلة ومناسبة، لكن كما قلت إذا رأى ولي الأمر أن هناك تساهلا وتلاعبا أو أن يفتح باب التساهل والتلاعب على الناس فما في شك أنه يوقف هذا الأمر ولا يجوز. مع أنه ولله الحمد نحن عندنا الآن في بلادنا حفظها الله وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه هناك جهات ولله الحمد معينة لمساعدة من عليهم الديون، يعني تراحم ويعني فيه يعني مواقع رسمية هنا أعلنتها الدولة وفقها الله، من يريد مثلا يساعد في كفالة سجين عليه ديون تذهب بحساب رسمي ولا فلان ولا علان يتدخل في الموضوع، بحساب رسمي تدخل ما عندك من زكاة من صدقة وأنت إن شاء الله على أجرك إن شاء الله، فهي تصل إلى أناس في أمس الحاجة، أو تدخل أيضا عند مثلا كفالة الأيتام تعرف أيتاما ولهم حاجة وكذا جزاك الله خير تذهب وتكفلهم وتأخذ صلة قبض ما تضيع مالك، تذهب إلى جمعيات الأيتام الرسمية من قبل الدولة تذهب وتعطى ثم تأتيك، وأنا أعرف هذا والله الحمد تأتيك تقارير عنهم فلان بلغ سننقله وسننقل كفالة إلى فلان فلان حصل كذا يعني جزاهم الله خير يعني كلها أوراق رسمية ومثبتة، فالإنسان الحمد لله يجد في هذا يعني خيرا بالأمور كما قلت الرسمية والنظامية. الحديث الأخير حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. الحديث ضعفه البيهقي وكأن أيضا الحافظ بن حجر يعني يرى تضعيفه، والصحيح نعم أنه ضعيف الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن معناه وما دل عليه دلت عليه نصوص أخرى كما قلنا الأمر بالوفاء بالعقود والالتزام بها، لكنه ولا شك العقد لابد أن يكون في الحق ولا يكون في الباطل. تكفى الإنسان يعني مثلا في حق وتقول أنا مستعد إن شاء الله أنا أعطيك إياه في سيارة في كذا يعني لا حرج، لكن في حد تقول والله أنا أكفله إن وجدتموه لا خذوني اقطعوا رقبتي أو اقطعوا يدي، لا هذا ما يجوز. الحق في حد أو في قصاص أو في جنايات، حتى فلان كسر إصبع أو فلان فقع عين فلان وهرب يجي واحد يقول أنا أكفله إما جاكم في شهر خذوني وافقعوا عيني، هذا كلام باطل غير صحيح. فلذلك هنا في هذا الحديث كما قلت وإن كان فيه ضعف ولكنه يدخل يندرج تحت الأمور يعني والقواعد العامة، فلا كفالة في حد، لكن في غيرها نعم. العلماء أيضا ذكروا لو مات الكفيل لو مات صاحب الحق، هذه مسائل أخرى يعني ليس في الحديث ما يدل عليها، ولذلك أنا بس أحببت أن يعني أذكرها، ويعني أحيل يعني من أراد التوسع في هذه الأبواب أن يرجع إلى كتب الفقه أعانكم الله. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، وأذكر أيها الإخوة غدا بالمحاضرة الشريفة التي تشرف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون الحديث منطلقا من آية سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والحقيقة أنني اجتهدت أكتب في هذا وأجمع بحر لا ساحل له، ماذا تقول بعد كلام الله عز وجل: يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. بإذن الله عز وجل غدا سترسل لكم المحاضرة في حوالي 20 صفحة، يعني هذا يعتبر نقطة من بحر يعني أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وشيء من فيوض شمائله الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونجد أن هذا قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، أن نتعلم وأن نتفقه في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف أن الجميع والله الحمد لا ينقصهم هذا، نقرأ، ما في أحد ما يقرأ الكتاب ولا يقرأ السنة، كلنا ذاك الرجل والله الحمد، ولكن يجب أن نجتمع على هذا وأن نتعاون وأن نتذاكر فيما بيننا، نجتمع عليه غدا إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك أسئلة، ومعذرة إذا أذن العشاء، أنا عندي لقاء بعد الصلاة مباشرة، فسأضطر أذهب أصلي في الجهة الأمامية. يقول: هل بيع الخبز بالمخبز ربا؟ كيف يعني؟ لا حرج في ذا، واحد يبيع خبز بخبز، واحد معه خبز وقال: يا فلان بيعني الخبز هذا. أقول لا حرج في ذلك. هل يجوز أخذ الأجرة على الكفالة؟ ومتى يجوز ذلك؟ والله أنا الذي يعني لا أستحضر الحقيقة جواب هذا السؤال، لكن لعلي يعني أبحث فيها أكثر إن شاء الله، إن وجدت جوابا يعني أفدت فيه. هل ممكن أن هذا الحديث مما أخذه من قصة بني إسرائيل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عمن سبق في بني إسرائيل أو من قبلهم، يعني قد يكون هذا والله أعلم، المهم هو أخذ العبرة والعظة. أيها الإخوة، مسائل الطلاق والطلاق هذه أنا ما نفتي فيها في هذا المكان. الرجل يقول طلق زوجته في فلانة وكذا، يعني معذرة أنا لا أفتي في الطلاق في هذا المكان. نعم، نحن ندرس كتاب الطلاق ونتكلم في الطلاق السني والطلاق البدعي وأسباب الطلاق وعلاج الطلاق، نعم نحن نتكلم في هذا، لكن الإفتاء لا، هذا صعب، أنا أرفع يدي عنه تماما وأمسك لساني فلا أتكلم فيه، وأحيل على مكتب الطلاق عند سماحة الوالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ومكتب الطلاق له فروع في جميع أنحاء المملكة والله الحمد، لا تروح لأي مكتب وتسجل بياناتك ومعلوماتك كم يوم ويأتيك الإجابة على ما سألت عنه، أما أنا فأقول الله أعلم. الأخ يقول: ما حكم جمعية الموظفين اللي فلان كل شهر 1000 1000 ويأخذها واحد شهر، كل واحد يأخذها في شهر؟ مسألة فيها كلام لبعض أهل العلم، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك. ما حكم الدين لغير الحاجة؟ قلنا أنه لا يجوز، هذا من التساهل، هذا من التهاون أيها الإخوة، والإنسان يتق الله عز وجل. ما حكم الدين لأداء الحج أو العبادة مثل الأضحية؟ والله العلماء يقولون إذا كان سيستطيع السداد فيعني يتكل على الله، لكن هو غير ملزم. الله عز وجل قال: لمن استطاع إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. فإذا كنت لا تستطيع فلا شيء عليك، لكن لو أخذ وسيسدد إن شاء الله ويعرف عنده مبلغ فلا حرج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.